بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. ساق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقوله مغبون يعني مخدوع. قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر نعم الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. وفي قوله مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس أشار بقوله هنا إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. قال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم ولو لم يكن إلا الهرم. وقال الطيبي: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق والحذق لئلا يغبن. فالصحة والفراغ رأس المال، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خيري الدنيا والآخرة. وقريب منه قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الآيات. وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح. وقوله في الحديث مغبون فيهما كثير من الناس كقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. وفي هذا الحديث أهمية استشعار حالي الصحة والتفرغ في طاعة الله عز وجل، وأن كثيرا من الناس يفرط ويضيع هاتين النعمتين فلا يستغلهما في طاعة الله عز وجل. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا
بمنكبي.
قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر، فيها الحث على الاستقلال من الدنيا والإقبال على الآخرة الباقية، وأن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية. قال الطيب: ليست أو في قوله كأنك غريب أو عابر سبيل للشك، بل للتخيير والإباحة. والأحسن أن تكون بمعنى بل، يعني أن يكون المعنى كأنك غريب بل عابر سبيل. فشبه الناس كالسالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق، فإن من شأنه ألا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. ومن ثم عقبه بقوله: وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلى آخره، وبقوله: وعد نفسك في أهل القبور. والمعنى: استمر سائرا ولا تفتر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية. وهذا معنى المشبه به، وأما المشبه فهو قوله وخذ من صحتك لمرضك، أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض، فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة، بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. زاد عبده في رواية عن ابن عمر اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا الحديث. وزاد ليث في روايته وعد نفسك في أهل القبور، وفي رواية سعيد بن منصور وكأنك عابر السبيل. وقال ابن بطال لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستانس به فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده، شبهه بهما وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقال غيره هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. قال النووي معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقوله وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك في رواية لائث قبل موتك، وزاد فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، يعني هل يقال له شقي أو سعيد، ولم يرد اسمه الخاص به فإنه لا يتغير، وقيل المراد هل هو حي أو ميت، وهذا القدر الموقوف من هذا مر معنا في معناه في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس السابق قبل قليل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وجاء معناه أيضا من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وأخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن مريمون. قال بعض العلماء كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع وهو متضمن لنهاية قصر الأمل، وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك. ففي هذا الحديث مشروعية مس المعلم أعضاء المتعلم والموعوظ عند الموعظة وذلك للتأنيس، وفيه أن الدنيا دار عمل لا دار جزاء وأن الآخرة هي دار القرار، وفيه المسارعة إلى التوبة وقصر الأمل في الحياة الدنيا، وفيه الحرص على اغتنام الأوقات والحذر من التفريط فيها وإعداد الزاد ليوم المعاد. الله المستعان. نعم.
باب في الأمل وطوله. عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب.
عندكم هذا الإنسان ولا هذا الأمل وهذا أجله؟ ها؟ إيه؟ هذا الأمل وهذا أجله. الأمل.
عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب.
وهذا الحديث في ذم الاسترسال مع الأمل والحض على استشعار قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل ومجيء الموت، وفيه تحذير المؤمن من كثرة الفتن المحيطة به، ومشروعية استخدام الداعية الوسائل المباحة للوصول إلى أذهان المدعوين، وفيه أنه مهما أمل الإنسان فإنه لا يدري أيدرك ما يؤمله أم لا، فإن الموت قد يقطع عليه ما يؤمله. وقد ورد في ذم الاسترسال مع الأمل حديث أنس رفع: أربعة من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. أخرجه البزار. وأن عبد الله بن عمرو رفع: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا. وقيل إن قصر الأمل حقيقة الزهد، ولكن هذا ليس كذلك، بل هو سبب لأن من قصر أمله زهد، ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة في الدنيا، والنسيان للآخرة، والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وهو للقيامة، كما قال تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقيل من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. قال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا للعلماء، فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم، كما ساق البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، وسيأتي بعد في الباب الذي بعده قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. شوف التعبير، لا يزال قلب الكبير شابا، يعني قويا ومتعلقا، وليس هذا الهم ميتا فيه أو ضعيف، بل هو قوي. قال: في اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، وإنما المذموم منه الاسترسال فيه. يعني الأمل ليس كله مذموما، بل المذموم منه ما يكون مسترسلا فيه، ويحمل صاحبه على أن لا يستعد للآخرة. فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالة أن يؤمل، وإلا فإن الإنسان يؤمل أن يدرس ويتوظف، ويؤمل الطالب أن ينجح، ويؤمل الشاب أن يتزوج، ويؤمل أن يملك سيارة ويملك بيتا ويرزق ولدا، يؤمل ذلك ويتأمل هذا. هذا ليس مذموما، لكن المذموم منه أن يركن إلى هذا الأمل ويسترسل معه حتى يكون ذلك على حساب الآخرة، ولا يستعد للقاء الله عز وجل. وأعظم الأمل أن يؤمل الإنسان الأعمال الصالحة، يؤمل حفظ القرآن وحفظ السنة النبوية وطلب العلم الشرعي والاستزادة من أعمال البر، والاستزادة من الأعمال الخيرية المتعدي نفعها للآخرين، كتعليم العلم الشرعي والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وتأليف الكتب ونحو ذلك. فلا شك أن هذه من الأعمال الحسنة التي يشكر والتي يمدح بها صاحبها، وإذا حسن قصده وصحت نيته أجر على ذلك مع بذل الأسباب لتحصيل ذلك. نعم.
باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة.
قوله أعذر الله، الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. ونسبة الإعذار إلى الله عز وجل مجازية، والمعنى أن الله تعالى لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يتمسك به، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة. قال ابن بطال: إنما كانت 60 حداً. قال هنا: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال ابن بطال: إنما كانت 60 حداً لهذا، لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار، لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة. وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك، ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي هذا الحديث الإشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل، وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك. قال بعض الحكماء: الأسنان أربعة، سن الطفولية ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان، وغالب ما يكون ما بين الستين والسبعين، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية في استحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة، أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل.
وهذا فيه إشارة كما ذكرت يعني إلى تعلق الناس بطول الأمل وبالدنيا، وأن نفوس بني آدم جميعاً جبلت على هذا الشيء، فهم يتعلقون بالدنيا ويكرهون الموت، لكن المؤمن الذي علم حقيقة هذه الدنيا وأنها زائلة وفانية، وأن الدار الآخرة هي الباقية وهي الدائمة، فإنه يستعد في هذه الدنيا ويجعل هذه الدنيا مطية للآخرة بعمرانها بالأعمال الصالحة التي تقربه زلفى عند الله عز وجل، ويعمر آخرته بالعمل في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة، يعمرها بالحسنات، يعمر آخرته بالحسنات والدرجات العلى بما يعمله في هذه الدنيا من الأعمال والآمال الحسنة أيضا، فإنه يؤمل ويعمل الأعمال الحسنة الصالحة في هذه الدنيا استعدادا للآخرة، ويعلم حقيقة هذه الدنيا، ويعلم حقيقة أيضا الدار الآخرة، وأن الناس مبعوثون إلى الله عز وجل يوم القيامة، ومحاسبون ومجزيون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا. ففي هذا الحديث الحث على الزهد في الدنيا، لا سيما إذا كان الإنسان كبيرا أو قد بلغه الله عز وجل سن 60 سنة، فإن الواجب في حقه والمشروع في حقه أن يبادر إلى التوبة، وأن يستعد للقاء الله عز وجل بالزهادة في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستعداد للموت وما بعده بما يقدمه ويعمله من أعمال جليلة يتقرب بها عند الله عز وجل. نعم.
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار.
يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. لن يوافي يعني لن يأتي. وفي هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وفيه إشارة إلى شرط من شروط لا إله إلا الله وهو الإخلاص، ومر معنا الكلام والحديث على شروط لا إله إلا الله والأدلة التي وردت في هذا، وأن مجرد قول لا إله إلا الله لا ينفع صاحبها حتى يأتي بشرائطها من الإخلاص واليقين والصدق والقبول والانقياد والمحبة والطاعة إلى آخره. وفيه أن الإخلاص شرط في قبول لا إله إلا الله، فإن من قال لا إله إلا الله مشركا فيها أو منافقا وغير مخلص لله عز وجل في هذه قول هذه الكلمة فإنها لا تنفعه ولا تقبل منه، بل إن جميع الأعمال الصالحة لا تقبل حتى يتحقق فيها شرط الإخلاص لله عز وجل، بالإضافة لشرط المتابعة للهدي النبوي. وفيه عظم كلمة التوحيد وفضل هذه الكلمة العظيمة والثواب المترتب عليها في الآخرة، فإن الله عز وجل يحرم على قائلها مخلصا من قلبه النار، وهذا فضل عظيم لقول هذه الكلمة بالإخلاص، مع طبعا الإتيام ببقية الشرائط، شرائط لا إله إلا الله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
صفيه يعني حبيبه المقرب كالولد والأخ، احتسبه صار يعني صبر طالبا للأجر. ومر معنا الكلام على من فقد ابناء 3 أولاد أو ولدين، وتكلمنا عن الحديث هل ورد فيها الابن الواحد أو لا، من فقد ابنا هذا مر معنا الحديث عنها مفصلا في كتاب الجنائز، الصبر على المصائب هناك. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب لأنه قال العمل الذي يبتغى به وجه الله عز وجل، وذكر هنا في هذا الحديث يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. قوله ثم احتسبه، هذا هو الشاهد من هذا الحديث في إراده في هذا الباب. فالصفي أعم من أن يكون ولدا أم غيره، وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه. احتسبه يعني نوى وقصد وطلب أجره عند الله عز وجل. ويدخل في هذا ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث قرة بن إياس أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال: أتحبه؟ قال: نعم. ففقده فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات ابنه. فقال: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وسنده على شرط الصحيح، وقد صححه ابن حبان والحاكم. ففيه أن مصائب الدنيا تخفف العذاب في الآخرة، وهذا من فضل الله عز وجل، أن المصائب التي يصاب بها المسلم في هذه الدنيا يخفف الله جل وعلا بها عذابه في الآخرة إن كان مستحقا للعذاب، أو يرفع الله عز وجل بها، يرفعه الله جل وعلا بها درجات في الآخرة. وفيه فضل الصبر على البلاء. نعم.
باب ذهاب الصالحين. عن مرداس الأسمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله.
قوله في الحديث: ليذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة. الحفالة الرديء من كل شيء. لا يباليهم الله، يعني لا يرفع لهم قدرا ولا يعبأ بهم. قال: لا يباليهم الله بالة، يعني لا يرفع لهم قدرا ولا يعبأ بهم مبالاة أبدا. بالة يعني مبالاة. وفيه أن موت الصالحين شرط وعلامة من علامات الساعة، وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم، وفيه أن انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر وعليهم تقوم الساعة. نعم.
باب ما يتقى من فتنة المال. عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لا يبتغي لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
في هذا الحديث ذم الاستكثار من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه، وأن علاج هذه الغريزة المذمومة هو التوبة إلى الله عز وجل. علاج هذا الأمر هو التوبة إلى الله جل وعلا، كما قال في آخر الحديث: ويتوب الله على من تاب. قال الطيب: وقع قوله ولا يملأ إلى آخر موقع التذييل والتقرير للكلام السابق، كأنه قيل: ولا يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب. ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب دون غيره أن المرأة لا ينقضي طمعه حتى يموت، فإذا مات كان من شأنه أن يدفن، فإذا دفن صب عليه التراب فملأ جوفه وفاه وعينيه، ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف. الله المستعان. نعم.
باب ما قدم من ماله فهو له. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه البر والقربة لينتفع به في الآخرة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يستخدم أسلوب السؤال، وذلك لجذب انتباه الموعوظ. ففيه أن الداعي ينبغي له أن يستعمل طرائق عديدة ووسائل مختلفة في دعوة المدعوين ووعظ الموعوظين، ولا يكون أسلوبه واحدا وطريقته واحدة وكلامه واحدا، فيكون ذا رتيبة معينة واحدة، مما تحمل النفوس على الإملال والسآمة. وكلما نوع الداعي في دعوته في استخدامه الوسائل في القصة وضرب المثل والسؤال والاستفهام والتنبيه والتبكيت إلى آخر ذلك، كلما كان ذلك أدعى لاستنهاض قلوب وعقول المستمعين له واستماعهم وإنصاتهم، ومن ثم قبولهم لما يقول. نعم، فيه الحث الله المستعان على التقديم للأعمال الصالحة، وأن المال بعض الناس الله المستعان قد لا يوفق لاستعمال ماله على الوجه المرضي، ربما يفتح الله عز وجل عليه من الأموال الكثيرة في هذه الدنيا فيكون من أصحاب الملايين أو المليارات، لكنه يكون محروما والعياذ بالله. قد يكون محروما في الدنيا بأن يقتر على نفسه ويقتر على من يعول، فربما عاش أولاده فقراء، وربما كان بعضهم يتعفف الناس ويسأل الناس وهو من أغنى الأغنياء، وهذا يوجد من بعض الناس والعياذ بالله، فهو لم ينتفع بهذا المال لا في دنيا ولا في آخرته، وكذلك في آخرته ربما لا يؤدي حق هذا المال، لا سيما المال الواجب الزكوي، وهذا أعظم شيء، وهو ركن من أركان الإسلام وإيتاء الزكاة في حق من وجبت عليه. فبعض الناس يبخل بأن يؤدي زكاة ماله إذا كان ماله كثيرا، لأنه يرى أن المال الزكوي يكون مقداره شيئا كثيرا فيبخل به وتشح به نفسه، وهذا والعياذ بالله يخشى عليه في الآخرة أن يمثل له ماله شجاعا أقرع، والعياذ بالله يعذب بهذا المال في الآخرة، ويكون هذا المال سببا للعذاب يوم القيامة وليس سببا للهناء والرفعة والمتاع الحسن والمنزل الرفيع في الجنة والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يوجد، بعض الناس ذهبوا إلى أحد التجار، بعض الأخيار ذهبوا لأحد التجار وصاحب ملايين كثيرة جدا، فسألوه مالا لمشروع خيري عندهم، وكأنه يعني لم يهتوي أن يدعمهم ويعطيهم، فقالوا أعطنا ولو من الزكاة فقط، الزكاة واجبة وهذا المشروع من المشاريع التي تصرف فيها الزكاة. قال لا بأس يا فلان، ونادى على المحاسب الذي عنده، قال احسب زكاة مالي وأعطه من الزكاة. فلما حسب ماله الزكوي وإذا به مبلغ كبير جدا بالملايين، لا أدري لا أذكر الآن، هو 40 مليونا أو 60 مليونا، فقال هذه زكاة مالك. قال إيش؟ قال هذه الزكاة حسبناها. قال يا لا توكل على الله، توكل على الله، ما عندنا شيء، ما عندنا لكم شيء، أعطيكم كل هالمال زكاة؟ لا بل ما احنا مطلعينها ولا مدافعينها. فشح بها وبخل بها والله المستعان. ثم إنه مهما بلغ وبلغ وعمر من السنين فكم سيعيش؟ هل سيأخذ أمواله معه؟ لا والله، لن يخرج من هذه الدنيا إلا بقماش أبيض يسير يغطي ويستر جسده فقط، ثم يوارى التراب ويخلف كل هذه الأموال في هذه الدنيا. لكن الذي يقدم هذه الأموال الآخرة، يقدمها حتى يلقاها هناك، هذا هو العاقل، هذا هو الذكي الفطن الذي يقدم هذه المال حتى يستفيد منها في الدار الباقية. ولذلك حث عليه الصلاة والسلام هنا المسلم أن يكون الإنسان مقدما لماله مستفيدا منه في الآخرة، فيتصدق به ويوقفه في وجوه البر والإحسان، ويبذله في الطاعة وفي الأوجه الصدقات الخيرية حتى يستفيد منها في الآخرة. مع أن الله عز وجل بيّن وذكر أن جميع النفقات التي ينفقها الإنسان فهي مخلوفة، هذا وعد من الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هو مخلوف، هذا وعد من الله عز وجل، أبدا لا يمكن أن يضيع، هذا وعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال جل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالذي يقدم ماله يجده عند الله عز وجل خيرا وأعظم أجرا، أفضل من هذا المال الذي قدمته، وأفضل من الصدقة التي صدقت بها، وأعظم وأكبر. وجاء في الحديث أن كما مر معنا في الصدقات وفضل الصدقات والإنفاق، أن الله عز وجل يربي هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الله أكبر، صدقة يسيرة يتصدق بها الإنسان فيربيها الله عز وجل، يعني ينميها ويزيدها حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، ربما هذه الصدقة اليسيرة لا يحتقرها الإنسان وهي شق تمرة، نصف تمرة تحجبه عن النار، شق تمرة. إن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة أبدا، وإن كانت حسنة يضاعف، ولو كانت يسيرة فإن الله عز وجل لا يضيع عنده، لربما تستوي حسنات هذا الإنسان وسيئاته فيؤتى بشق هذه التمرة فترجح، فتوضع في كفة حسنات هذا الإنسان فترجح بها. وهذا الذي قد يبخل بالمال ويشح به إذا استشعر وآمن وصدق وأيقن بهذا الوعد القرآني الإلهي من الله عز وجل أن ما ينفقه يخلفه، فإنه لن يتقاعس أبدا عن النفقة في سبيل الله أبدا. يقول أحد الأخيار: أتيت لأحد التجار، كنت جالسا في المسجد بعد صلاة العصر في الجمعة، وكان من جماعة المسجد أنا واحد من أهل الخير، فجيت وتحدث معه، قلت له: أنتم الآن ما شاء الله عندكم هالأموال، كيف إيمانكم بقول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه؟ مخلوف، هذا وعد من الله، تؤمن بها ولا ما تؤمن بها؟ يقول: فبدأ يتأمل يتأمل ويفكر ويفكر، قال: والله صدقت. قال: هذا كلام الله. ترى اللي يمنعكم أنتم يا التجار الإنفاق هو قلة الإيمان، وإلا لو تؤمن بما تنفقه يومه مخلوف فإنك ستبادر إلى النفقة ولن تتقاعس عن أي مشروع خيري. قل: والله أنا جالس معه. ثم قام من عندي، وبعد فترة يعني بعد نص ساعة تقريبا جاء، وهذا الشيخ عنده جهة خيرية رسمية، فجاءه بشيك لهذه، هو ما قال يعني أنفق ولا شيء، بس كان يتكلم يعني عن بعض يعني هموم وبعض الأشياء في معاني هذه الآية، فأعطاه مبلغا كبيرا لا أذكر يعني مقدار يمكن نصف مليون أو حولها صدقة لهذه الجهة. نعم.
باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: ألله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله تعالى، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. ثم قال: أباهر؟ قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا الذي
كنت أحق
أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أعطيهم وما عسى
فكنت أنا أعطيهم
فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد روي القوم كلهم وقد روي الناس كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: يا أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
الفضلة يعني البقية. وفي هذا الحديث كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها، وفيه فراسة النبي عليه الصلاة والسلام وفطنته، وفيه زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا وتقلله منها وكرمه وإيثاره على نفسه وأهله، وفيه ما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم عليهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من ضيق الحال، بل حتى حال النبي عليه الصلاة والسلام كانت حال ضيقة، وكانت حال تقلل من الدنيا وحال فقر. فمر معنا حديث عائشة رضي الله عنها كيف كان حاله عليه الصلاة والسلام يمر الهلالان في ثلاثة أهلة، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ومات عليه الصلاة والسلام وما شبع من خبز الشعير الله أكبر، فكان متقللا، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في الطعام من شعير الله أكبر. هذا حاله عليه الصلاة والسلام، وكذلك حال صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر رواة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفقراء، من أهل الصفة، وأهل الصفة كلهم فقراء، وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، وقد كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويلازم النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يحفظ حديثه ويرويه، فكان من الفقراء. وكان من شدته أنه كان يشد الحجر على بطنه من الجوع، قال إني إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. الله أكبر، كانوا يتضاغون من الجوع. ومر في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام خرج أصابه الجوع واللأوى في غزوة الخندق وفي غيرها، حتى إنه في إحدى الليالي خرج عليه الصلاة والسلام فوجد أبا بكر وعمر، قال ما أخرجكما؟ قالوا أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال وما أخرجك يا رسول الله؟ قال أخرجني الذي أخرجكما. كان جائعا عليه الصلاة والسلام حتى لقيهما أحد الأنصار لهما إلى آخره فاستضافه. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، وهو لو شاءها لحيزت له الدنيا كلها بحذافيرها، لكنه كان متقللا منها وزاهدا فيها وعاش عيشة الكفاف صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا كان صحابته رضي الله عنهم، وكانوا من ضيق في الحال وزهادة، وعاشوا في عنت وفاقة. وهذا كان في حال أكثر الصحابة، وإن كان بعض الصحابة كانوا أغنياء كأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، كانت لديهم أموال، لكن كثير من الصحابة كانوا فقراء. وفي الحديث قبول النبي عليه الصلاة والسلام الهدية وتناوله منها وامتناع تناول الصدقة في حق عليه الصلاة والسلام، فإنه قبل الهدية لكنه من المعلوم أنه لا يقبل الصدقة لقوله إن آل محمد لنأكل الصدقة. وفيه تقديم المؤمن لطاعة الله عز وجل ورسوله على حظ نفسه وهواها ولو كان في أشد الأوقات حاجة، وفيه استحباب الشرب قاعدا، وفيه جواز الشبع ولو بلغ الإنسان أقصى غايته ما لم تكن عادة. فأبو هريرة رضي الله عنه شرب حتى قال لا أجد له مسلكا، يعني ارتوى إلى آخره، وإن كان الأفضل والأحسن هو كما قال عليه الصلاة والسلام إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لكنه لو شبع الشبع الكامل فإنه لا يذم على ذلك، وأن هذا من المباحات. وفيه أن الأدب أن يشرب الساقي آخرا وصاحب المنزل بعده، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا.
اللهم ارزق آل محمد قوتا، في رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي والماجة: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اجعل بدل ارزق. وهذا اللفظ لفظ مسلم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هو المعتمد، فإن اللفظ الأول في قوله اللهم ارزق صالح لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم، وأن يكون طلب لهم القوت، بخلاف اللفظ الثاني اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاف، وقد تقدم ذكر ذلك. وعلى ذلك شرحه ابن بطال فقال: فيه دليل على فضل الكفاف، فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإثارا لما يبقى على ما يفنى، فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. قال القرطبي معنى الحديث أنه طلب الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا، والله أعلم. نعم.
باب القصد والمداومة على العمل. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا.
هذا الحديث لن ينجي أحدا منكم عمله، جاءت آية كريمة وهي قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قد يستشكل ظاهر الآية التعارض مع ظاهر هذا الحديث. هنا قال لن ينجي أحدا منكم عمله، في لفظ جاء لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، مع أن الآية قالت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال ابن الطال في الجمع بين الحديث والآية ما محصل أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال، لكن أجاب عن ذلك بأنه لفظ مجمل بينه الحديث والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، وليس المراد بذلك أصل الدخول. ثم قال ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم، لأن اقتسام منازل الجنة برحمته، وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله، وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم. واضح كلامه؟ يقول الأعمال مؤثرة في إيش؟ منازل الجنة والتفاوت فيها، أما أصل دخول الجنة فهو برحمة الله عز وجل، هذا هو الأصل، هذا يعني ملخص كلامه في الجمع بين الآية والحديث. وذكر تقديرا آخر يعني الاحتمال الثاني الذي ذكره، قال الاحتمال الثاني أن يكون الحديث مفسرا للآية والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضلي عليكم، لأن اقتسام منازل الجنة وحصول على منازل الجنة فإن هذا أيضا لم يحصل إلا برحمة الله عز وجل. قال ابن الجوزي يتحصل من ذلك أربعة أجوبة: الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. لن ينجي أحد منكم عمله، ليش؟ لأن التوفيق للعمل الصالح هو إيش؟ من رحمة الله عز وجل. التوفيق للعمل الصالح من رحمة الله، إذن استقلال العمل ليس منجي للإنسان من النار ومدخلا له الجنة، وإنما رحمة الله عز وجل، لأن من رحمة الله عز وجل أن وفقه لهذا العمل الصالح. واضح؟ الثاني أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. يعني العامل والعابد والمسلم الذي يعمل العمل الصالح هو في الحقيقة مملوك لسيده وربه عز وجل. طيب، فكل ما عنده من النعم فهو من فضل سيده عليه، فهو من رحمة الله ومن فضله عز وجل عليه، فجميع منافعه فهو مملوك لله عز وجل، فمجرد عملك لن يدخلك الجنة، وإنما لكونك مملوكا لله عز وجل فجميع منافعك وأعمالك هي مملوكة لله عز وجل. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ ها؟ يقول أن منافع العبد هي مملوكة للسيد، يعني منافعك وأعمالك مملوكة لله عز وجل، مملوكة لله عز وجل، فهذا الملك هو مملوك لله وليس ملكا لك، أنت أصلا مملوك لله عز وجل، فدخولك الجنة ليس فقط بسبب الأعمال هذه، وهي مملوكة لله عز وجل، وأنت مملوك ومنافعك وأعمالك مملوكة لله جل وعلا، وإنما هو بمحض فضل الله عز وجل، هكذا يعني قالوا. الثالث، جاء في بعض الحديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال، هذا يوافق قول إيش ابن بطال السابق. الرابع، أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد، فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال. واضح؟ يقول الأعمال يسيرة، الأعمال الصالحة، كم عمر الإنسان؟ كم الأعمال الصالحة منذ بلوغه حتى يتوفى؟ 40، 50، 30، أكثر أقل، لكن الجزاء الذي سيحصل عليه هو جنة عرضها السماوات والأرض أبد الآباد، فالجزاء لا يتوافق مع هذا العمل. واضح؟ واضح الآن المعنى في الجمع. فيقول هذه الأعمال في زمن يسير لكن الثواب عليها لا ينفد، والأعمال نفدت في زمن يسير، فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال، إذن هذا فضل من الله عز وجل، هذا معنى هذا القول. وابن القيم رحمه الله مر معنا كثيرا، قررنا في عدد من المواضع وفي شرح بعض الكتب ككتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وغيرهما أيضا، حتى في الطحوية أشرنا إلى هذا، بل أشرنا إليه كذلك في شرح العقيدة الطحوية، قول ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة التفريق بين الباءين في قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والباء المذكورة لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فالباء المذكورة في الآية هي باء إيش؟ السببية، يعني ادخلوا الجنة بسبب أعمالكم. أما لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذا باب العوض، يعني لن يدخل الإنسان الجنة معاوضة بأعماله، فإن جميع أعمالك لا تساوي فضل الله عز وجل في الجنة أبدا، والنعيم الذي ستحصل عليه في الجنة لن يقابل أعمالك. لو قيست ووزنت أعمالك الصالحة بالجنة التي عرض السماوات والأرض وأمد الأباد تؤبد فيها خلودا، لا يمكن أن تساوي، لا تكون معاوضة. وهذا هو الشطط والزلل والزيغ الذي وقع فيه القدرية والجبرية. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة: الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية. فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها. والثانية، أي الشخص بالثانية باء الآية بما كنتم تعملون، ادخل الجنة بما كنتم تعملون. قال: والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا، فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد. ليس في مقابلة أحد يعني إيش؟ معاوضة أبدا. لن يدخل أحدكم الجنة بعمل يعني معاوضة كعوض، لا، أعمالك الصالحة لا تقوى أن تشتري بها الجنة، أعمالك الصالحة لا تساوي هذه الجنة مهما بلغت هذه الأعمال الصالحة، وإنما فضل رحمة الله عز وجل. قال: فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة، لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة، ولا أن يكون عوضا لها، لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله. نعمة الله يعني الجنة، لا يقاومها، يعني لا يساويها ولا يوازيها ولا يعاوضها أبدا، ولا يكون في قدرها. قال: بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة، فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها، وهو لم يوفها حق شكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وغير ظالم، وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا من عمله، كما في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه في ذكر القدر، ففيه: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم، الحديث. وقال: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة من كل وجه، والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخولها بمحض الأعمال، والحديث يبطل دعوى الطائفتين، والله أعلم. ابن حجر رحمه الله قال، ذكر وجها سادسا، قال: ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر، وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا، زاد قيد القبول، وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى، وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذا فمعنى قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي تعملونه من العمل المقبول، ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة، ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية. يقول: إذا حملنا بما كنتم تعملون العمل المقبول، يعني مجرد العمل صح لن يدخلكم الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، مجرد عمله، حتى يقبل، فإذا قبل دخل الجنة، فيحمل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون العمل المقبول. وفي قوله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله يعني مجرد العمل إذا لم يكن مقبولا، هذا وجه ذكره ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث. نعم، والأقرب هو يعني الوجه الذي ذكره ابن القيم، وكذلك الوجه الذي ذكره ابن حجر يعني ليس بعيدا، والأوجه والأقرب هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله. وقوله في الحديث سددوا وقاربوا، سددوا في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم، ولكن سددوا، ومعناه أقصد السداد أي الصواب، سددوا يعني أقصد الصواب. ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل، قد يفهم بعضهم لما قال في أول الحديث لن ينجي أحدا منكم عمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، قال: سددوا قاربوا. قوله سددوا يعني أقصد الصواب، حتى لا يتوهم أحد لما نفى أن العمل لا ينفع، لن ينجي صاحبه يوم القيامة، أنه لا فائدة من العمل، فكأنه قيل له: بل له فائدة، وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة، فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب أي اتباع السنة من الإخلاص وغيره، ليقبل عملكم فينزل عليكم الرحمة. وقوله وقاربوا، أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فتفرطوا. وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر، ولكن صوب إرساله ولو شاهد في الزهد لابن المبارك من حديث عبد الله بن عمرو موقوف: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقوله في الحديث: والقصد القصد تبلغوا، بالنصب على الإغراء، أي يلزم الطريق الوسط المعتدل. ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: كانت خطبته قصدا، يعني لا طويلة ولا قصيرة. واللفظ الثاني، القصد الثاني، يعني لفظ القصد الثاني للتأكيد. وجاء سبب لهذا الحديث، أخرج ابن ماجة من حديث جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يصلي على صخرة، فأتى ناحية فمكث ثم انصرف فوجده على حاله، فقام فجمع يديه ثم قال: أيها الناس، عليكم القصد، عليكم القصد. نعم، اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: أدومها وإن قل.
وهذا مر معنا الإشارة إليه، وهذا أدب عظيم وأصل كبير من أصول العبادة والتعبد لله عز وجل، وهو المداومة على الأعمال الصالحة وإن قلت. فليس المقصود من الإنسان أن يكثر من العمل الصالح حتى ينقطع عن عمله، بل الأفضل هو أن يديم هذا العمل ولو كان قليلا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صيامه، هل كان يصوم كل الأيام إلى آخر، قالت: كان عمله ديما. وجاء عنها رضي الله عنه: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. وقال عليه الصلاة والسلام: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، في لفظ: فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. ولما جاء عليه الصلاة والسلام، والحديث مر معنا عند مسلم، ودخل على إحدى الزيانب زينب وقد مدت حبل مربوط في المسجد بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قال: حبل ممدود لزينب ربطته حتى إذا تعبت تعلقت به، فقال: حله ليصلي أحدكم نشاطه، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فكل هذه الأحاديث تدل على أن الأفضل في العبادة هو المداومة على العمل الصالح، على العمل القليل مع المداومة عليه. الأفضل في العمل الصالح هو الإتيان بعمل قليل مع المداومة عليه، بخلاف ما لو أتى الإنسان بعمل كثير لكنه ينقطع عنه ولا يديم عليه، فهذا يكون مرجوحا وليس محمودا، بل المحمود هو أن يديم على العمل الصالح ولو كان قليلا.
باب الرجاء مع الخوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
أول الحديث مر معنا في موضع آخر، لكن المختصر اقتصر على اللفظ الثاني أو النصف الثاني أو الجزء الثاني من الحديث، وهو أن الله عز وجل لما خلق الرحمة جعلها 100 جزء، فأمسك 99 جزءا وأنزل بين العباد جزءا فبها يترحمون، ثم قال: فلو يعلم الكافر، هكذا. ولذلك حتى الفاء حذف هنا من النصف الحديث المختصر. وقوله في الحديث: باب الرجاء مع الخوف، أي استحباب ذلك، فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف ولا في الخوف عن الرجاء، لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي الثاني إلى القنوط، وكل منهما مذموم. والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك في المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور. وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. وقد أخرج ابن ماجة عن عائشة: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق ويزني؟ قال: لا، ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يقبله منه. وهذا كله متفق على استحبابه في حالة الصحة، الله المستعان. وقيل الأول أن يكون الخوف في الصحة أكثر وفي المرض عكسه، وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى، ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذر، فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته، ويؤيد حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال آخرون لا يهمل جانب الخوف أصلا بحيث يجزم بأنه آمن، ويؤيد ما أخرجه الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ولعل البخاري أشار إليه في الترجمة، ولما لم يوافق شرطه أورد ما يؤخذ منه وإن لم يكن مساويا له في التصريح بالمقصود. نعم.
باب حفظ اللسان وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.
قوله في الترجمة باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا الجزء الثاني والقسم الثاني والجملة الثانية من الترجمة، هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، جاءت في أحاديث مرت معنا سابقا. وقوله في حديث سالم بن سعد مرفوعا من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، المقصود بذلك اللسان والفرج. ما بين لحييه يعني اللسان، واللحيان هما العظمان في جانبي الفم اللذان فيهما الأسنان، فيه إشارة إلى حفظ اللسان وحفظ الفرج، قال أضمن له الجنة. قد ورد في فضل الصمت عدة أحاديث، منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قلت يا رسول الله ما أخف ما تخاف علي؟ قال هذا، وأخذ بلسانه، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وتقدم معنا في كتاب الإيمان حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولأحمد وصححه ابن حبان حديث البراء وكف لسانك إلا من خير، وعن عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك، الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. وفي حديث معاذ مرفوعا ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ كف هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي وصحه والنسائي وابن ماجة كلهم من طريق أبي وائل عن معاذ مطولا. وأخرجه أحمد أيضا من وجه آخر عن معاذ، وزاد الطبراني في رواية مختصرة ثم إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. وفي حديث أبي ذر مرفوعا عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان، أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه. وعن ابن عمر ورفعه من صمت نجا، أخرجه الترمذي ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رفعه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي وحسنه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله به يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
وهذا فيه خطر اللسان، فكثير من المنكرات إنما تحصل باللسان، الشرك يكون باللسان، وكثير من المكفرات والنواقض تكون باللسان، الاستهزاء بالله وبرسوله وبشرعه وبدينه وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون باللسان. يقول الإنسان كلمة الكفر باللسان، يلحد في وجود الله عز وجل باللسان، ويلحد في أسماء الله وصفاته وألوهيته أيضا ربما وقع في اللسان، حينما يصرف عبادة من العبادات ويشرك مع الله عز وجل فيدعو إلها آخر هذا يكون باللسان، والسب والشتم والقذف يكون باللسان، والكذب باللسان، والنميمة باللسان، وشهادة الزور تكون باللسان، وغير ذلك من المنكرات والموبقات والمهلكات والذنوب يحصل كثير منها باللسان. وهنا قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، سخط الله يعني الكلمة التي يبغضها الله ويسخطها ولا يرضاها، وهي من ما يكرهه الله عز وجل، قال لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، لا يظن أن تبلغ ما بلغت كما جاء في الحديث الآخر، لا يظن أن تبلغ ما بلغت، لم يقدر قدرها ولم يعرف ميزانها عند الله عز وجل ولم يدرك أثرها في كفة السيئات، فإنه بهذه الكلمة يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. وفي أن الجنة درجات والنار دركات، وفي الإشارة إلى ضرورة التفكر في الكلمة قبل قولها وعظيم أثر الكلمة البارة وخطر الكلمة الفاجرة. نعم.
باب الانتهاء عن المعاصي، عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم.
أدلجوا يعني صاروا في الليل، ساروا في الليل. وقوله النجاء يعني النجاة، قوله النذير العريان مثل يضرب عند تأكيد صدق النذير. قال بعضهم الأصل فيه أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه فانفلت إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فسلبوني فرأوه عريانا فتحققوا صدقه لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة ولا جرت عادته بالتعري فقطعوا بصدقه، فقطعوا بصدقه لهذه القرآن. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه هذا المثل، ولما جاء به هذا ضربه مثلا له عليه الصلاة والسلام لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. ويؤيد ذلك ما أخرجه الرامة هرمزي في الأمثال، وهو عند الإمام أحمد أيضا بسند جيد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى 3 مرات أيها الناس مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يترايا لهم فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم أتيتم 3 مرات. وأفضل وأحسن ما فسر به الحديث ما جاء في حديث آخر، وهذا كله يدل على أن العريان من التعري وهو المعروف في الرواية. وفيه جواز ضرب الأمثال لتأكيد المعنى وتقريبه، وأنه لا طاعة إلا بعد تصديق ولا تكذيب إلا ويتبعه عصيان، لا يحصل تكذيب إلا ويعقبه ويتبعه عصيان. وفيه أن اتباع الرسول هو طريق النجاة. نعم.
باب حجبت النار بالشهوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
قوله حجبت كذا للجميع في الموضعين إلا الفروي فقال حفت في الموضعين، وكذا هو عند مسلم من طريق آخر. وقد أخرجه مسلم والترمذي من حديث أنس، وهو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، وفيه الحظ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة، فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها، قال فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فرجع فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. فهذا الحديث يفسر رواية الأعرج، فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا، كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا. وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه، ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله تعالى فيها. والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات، ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم. فكأنه قال لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات، ولا إلى النار إلا بتعاطي إيش؟ الشهوات، وهما محجوبتان، فمن هتك الحجاب اقتحم. ويحتمل أن يكون هذا الخبر، وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به إيش؟ النهي. وقوله حفت من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه، فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره، والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات. نعم.
الباب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
شراك نعله يعني سير النعل. قال ابن بطال فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. شوف الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، يعني أقرب إلى الإنسان من شراك نعله. يعني أن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء، قد يعمل الإنسان عملا يسيرا فيدخل به الجنة. مر معنا في الحديث اتقوا النار وبشق التمرة قبل قليل، شق التمرة قد يوجب للإنسان دخول الجنة. رجل مر بطريق فوجد فيه أذن فأبعده عن الطريق، قال لا يؤذي المسلمين، فغفر له فشكر الله له فغفر له فادخل الجنة. تلك البغي من بغايا بني إسرائيل رأت هذا الكلب الذي يلهث من شدة العطش فنزعت موقها خفها، ثم نزلت البئر فملأته ماء ثم جاءت فسقته فغفر الله لها فادخلها الجنة. يعني أعمال يسيرة توجب دخول الجنة. وكذلك النار، امرأة حبست هرة، نعم، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها حتى تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار في هرة. امرأة تصوم، ذكر من صلاتها وصيامها وأعمالها الصالحة لكنها تغتاب جيرانها، قال هي في النار عليه الصلاة والسلام. رجل جاهد وأبلى بلاء عظيما وقد غلى شملة، قال إن الشملة لا تمتلئ عليه نارا يوم القيامة، الله أكبر، وهو مجاهد في سبيل الله. بعض الأعمال يسيرة توجب دخول الجنة، وبعض الأعمال يسيرة توجب دخول النار والعياذ بالله. ومر معنا قبل قليل حديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. بكلمة واحدة، كلمة يرفع الله عز وجل بها درجات في الجنة، وكلمة أخرى يهوي بها في دركات النار والعياذ بالله. فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. وقال ابن الجوزي معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. نعم.
باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من فوقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
مسلم زاد روى هذا الحديث وزاد في روايته فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم، أي هو حقيق بعدم الازدراء، وهو افتعال من زريت عليه وأزريت به إذا تنقصته. وفي معناه ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن الشيخر رفعة أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى ألا تزدر نعمة الله. قال ابن وطال هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرأة لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه. يعني أن الإنسان إذا كان على حال حسنة وعبادة فإنه إذا رأى من هو أفضل منه في العبادة يجعل هذا الشيء يعني محفزا له وحاثا له على المسارعة والمسابقة واللحاق بهذا الصالح، وأن يدركه في الأعمال الصالحة التي يعملها. قال ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه، فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك في معاده. وقال غيره في هذا الحديث دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. نعم.
باب من هم بحسنة أو بسيئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال إن الله كتب الحسنات والسيئات،
إن الله تعالى
كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
وهذا من فضل الله عز وجل، ففيه أن ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها، هذا من فضل الله عز وجل. إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عز وجل حسنة، وهذا من فضل الله جل وعلا. وفيه تضعيف حسنة العمل إلى 10 مجزوم به، وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص وحضور القلب وتعدي النفع ونحو ذلك. وفيه بيان عظيم فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وأن رحمته سبقت غضب، حيث جعل العدل في السيئة والفضل في الحسنة. وفيه أن الملائكة الحفظة تكتب الحسنات والسيئات دون المباحات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.